قائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه وآدابه معهم. سبق في الحديث الماضي أن سيدنا الحسن أو الحسين رضي الله عنه قال: سألت أبي علي رضي الله عنه عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح ولا مداح ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي. وصلنا عند هذا القول في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فرق يا أيها الإخوة بين من هو غبي ومن يتغابى. قالوا: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. يتغافل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يشتهي. أذكر أن واحدا من كبارات رجال هذه البلدة قال لي بأنه عندما تزوج قبل 50 سنة جاءه أبوه يبارك له بزواجه بعد العرس. لما وصل الأب وسلم على ابنه وعلى كنته، قال لابنه: ائتني بورقة وقلم رصاص وممحات. فهذا العريس أخرج في جهازه كل ما يتوقعه، بس ما أخرج قلم رصاص وممحات ودفتر. قال: أبي ما عندي يعني قلم رصاص الآن وممحات. قال: طيب انزل إلى السوق واشتري. نزل الولد، اشترى العريس يعني اشترى الورقة والدفتر والقلم والممحات. جاء قال: تفضل بابا. قال: اجلس يا ولدي. جلس. قال: يا ابني اكتب على هذا الدفتر. قال: ما اكتب. قال: ما شئت. فكتب الابن، ثم قال له الاب: امحو ما كتبت. فمحى. ثم قال الاب: اكتب مرة ثانية. كتب. قال: امحو. محى. قال: اكتب مرة ثالثة. كتب. امحو. محى. اكتب. الولد قال: بابا ماذا تريد مني؟ والله ما فهمت، يعني شو المطلوب؟ قال: يا ولدي، من أراد أن يتزوج لابد أن يحمل معه ممحات، لأنك إذا أردت أن تسجل كل خطأ على زوجتك سيمتلئ الدفتر بالسواد من اليوم الأول. أما بدك تتزوج بدك ممحات، بدك تتغافل عما لا تشتهي. يعني 9 شغلات تسكت عنها وأنت رأيتها، العاشرة تعلق تعليقا بسيطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في مدحه: عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من زوجاته شيئا فكان أن حدثهم ببعض الأشياء وسكت عن أشياء أخرى. هذا مفيد جدا أيها الإخوة في التربية. أحيانا أب يرى ابنه في موقف غير جيد، ماذا يفعل؟ الأفضل أن تريه أنك لم تره، ثم بعد حين ترسل له إشارات بما بال أقوام في المسألة التي فعلها. الإمام الغزالي يقول إن أفضل خلق يبدأ به المربي تربية أولاده الحياء. الحياء، فاجهد أن تحافظ به في أولادك، لأنه إذا انكسر الحياء عند ابنك لن تعود تؤثر به أو لن تعود تؤثر به أي تربية. كيف أنا أعزز الحياة عند ابني؟ واحدة من الأمور أتغافل عن بعض ما يفعل، عن بعض سقطاته، عن بعض الكلمات غير المناسبة، عن بعض المواقف. أبرأ ابنه مثلا في الطريق عم يدخن، نصيحة لوجه الله: لا تواجهه، هو أصلا يستحي منك، هو يعلم بأنه مخطئ، لا يدخن أمامك، يدخن في الشارع. أنت الآن رأيته بطريقة ما، أوهمه أنك لم تره. ثم بعد يومين بعد ثلاثة كلمه بما تريد، كلمه عن الدخان بشيء، عن التدخين بطريقة غير مباشرة، أوصل له رسائل عن سوء هذا الأمر وفحش هذا الأمر من دون أن تكسر الحياء عنده. ما الباب حتى لا تكسر الحياء؟ واحدة من الأمور، يتغافل عما لا يشتهي. الشيء الذي لا تشتهيه تغافل عنه، لا يعني بأنك لم تره ولم تعلمه. قالوا ما استقصى كريم قط، الكرام لا يستقصون، يتغافلون، ما لا يدقق على كل صغيرة وكبيرة. أي نعم، يمرر أشياء، ما استقصى كريم قط، يتغافل صلى الله عليه وسلم عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه. إذا واحد بيناتكم رجى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر لا يردك من دون هذا الأمر، أو بطيبة من القول، لا يوقعك في اليأس، لا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رسولك الكريم شفيعا لنا يوم القيامة. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجادل، لا يكثر من قيل وقال، لا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ والرد، ترك نفسه من المراء. مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر على بيت السيدة فاطمة وسيدنا علي لصلاة الفجر، فضرب عليهما الباب ثم مضى إلى المسجد. يبدو بأن سيدنا علي سيدتنا فاطمة استيقظا ثم غلبهما النوم فعادا إلى النوم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد عاد إليهما فشاهدهما نائمين، فقال: أما كنت قد أيقظتكما؟ فقال سيدنا علي: يا رسول الله، إنما هي أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف يضرب كفه على كفه، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني ما استيقظ على صلاة الصبح، تأخرت عنها يعني إلى حين، خلاص قل إن شاء الله سنصلي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من ثلاث: ترك نفسه من المراء، لا يجادل، لا يماري صلى الله عليه وسلم. أحيانا نحن بالشام نقول فلان قلبه حي، على قد ما بيأخذ وبيعطي. مرارا مرارا ما نساء أوقعن أنفسهن في حرج كبير من شدة يعني المراء والجدال. خلاص يا أختي، أنت وجدت زوجك انزعج من أمر، كفي عنه الكلمات، لا تتابع. ليش انزعجت؟ يعني ليش أختك لما ساوت هيك ما انزعجت بس أنا انزعجت مشاني؟ طيب ما هو بيكون قضية بسيطة، لكن الجدال والمراء يزيد هذا الأمر ويجعله أكبر. إذا كنت تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من ثلاث: المراء، لا يماري، لا يجادل صلى الله عليه وسلم، والإكثار، لا يكثر من الكلام، لا يكثر من الضحك، لا يكثر من الطعام، لا يكثر من المنام، لا يكثر من الاختلاط بالعباد، لا يكثر من العزلة صلى الله عليه وسلم. خيره كان النبي صلى الله عليه وسلم أموره معتدلة، فيه اعتدال. أحيانا تجد إنسانا إذا جلس إلى الطعام يأكل ويأكل ويأكل إلى أن يعني يكاد أن ينفجر بطنه. كان لنا قريب هكذا يأكل بكثرة، عنده سيارة، من شدة ما أكل، من شدة ما أكل وانتفخ بطنه، لم تعد المسافة بين المقعد والدركسيون تسعه، فالآن أرجع الكرسي إلى الخلف. مع الإكثار في الطعام والإكثار في الطعام أيضا ضاق عليه الأمر. ذهبوا إلى ميكانيكي السيارات من أجل لا أحلي أنه مشان يرجع الكرسي كمان لورا. زاد في طعامي، زاد في طعامي، بعدين ما عاد يقدر يركب في السيارة على الإطلاق، الإكثار. كان يمون بالثلاجة الحفاتي وبيتسحر فيهم في رمضان. الإكثار، النبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من الإكثار، لا يكثر، ولا يكثر في الكلام، ولا يكثر صلى الله عليه وسلم في الضحك، الاعتدال. والدة سيدنا سلمان أو سليمان ابن نبي الله تعالى داود، نبي الله سليمان ابن نبي الله تعالى داود. قالت والدة سليمان لسليمان: يا ولدي لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. قال الصالحون: طريقنا هذا مبناه على قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام. طريقنا هذا مبناه على قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام. رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، هذا كله كمال والله. هذه الأخلاق لو كتبتها عندك وتبدأ أنت تراجع نفسك: أنا عندي هذا؟ أنا أكثر من المراء؟ أنا أكثر من الإكثار؟ أنا أكثر مما لا يعنيني؟ إذا كان هيك أنا بدي أغير حتى أصير قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذم أحدا؟ لساني عنده ذم، عنده عيب، أو أن هذا الأمر نادر عندي، أو أنه غير موجود. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، واحد، ولا يطلب عورته. ما يعتني أن يتابع في عورات الناس، لا يفتش عن الناس. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال للصحابة الكرام: لا يحدثني أحد عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. ما أحد يأتيني يقول لي: فلان فعل كذا، فلان ترك كذا، فلان قام كذا. لا تحدثني. يا أخوان، أحيانا يأتيك صاحب من أصحابك يقول: دريت ماذا فعل فلان، يريد أن يعيبه أمامك. أوقفه، قل: الله يخليك، أنا فيني من العيوب ما يكفيني، ما أريد أن أسمع عيوب الآخرين. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. هذه والله يا أخوان كل واحدة منها لها قصة طويلة. في العالم اليوم مدارس تعلم الصمت. هلا في مدارس تعلم الخطابة، وفي مدارس تعلم الكتابة، في مدارس تعلم الصمت. ومرة قرأنا عليكم عيوب الإنسان في لسانه، كم عيب للسان موجودين؟ 102 أو 104 عيوب. يكفيك عن هذه العيوب جميعا ويشفيك منها الصمت. الصمت حكم وقليل فاعله. المسلم مع لسانه له 3 درجات. يعني المسلم عندما يلتزم بهذا الدين يترقى لسانه، يترقى خلقه مع الكلام مع اللسان 3 درجات. الدرجة الأولى أنه لا يتكلم فيما يضر. الكذب يضر، الغيبة تضر، النميمة تضر، السب يضر، السخرية تضر، الاستهزاء يضر، الحلف بغير الله يضر، مطرنا بنوء كذا يضر. أول درجة، أول صف حتى تصير لسانك يصير مسلم. شو معنات مسلم؟ يعني مستسلم لأوامر الله. المسلم هو المستجيب، المستسلم لأوامر الله. حتى يصير لسانك مسلم يعني مستجيب لأوامر الله، أول صف ألا تتكلم به أو فيه ما فيه ضرر. هلأ إذا أنت مشيت في هذا الصف ورقيت، ربما تحتاج سنة أو سنتين تطلع درجة. الصف الثاني الأعلى: لا يتكلم لسانك فيما لا ينفع ولا يضر. هلأ في كلام يضر، وفي كلام ينفع، وفي كلام بلا طعم لا ينفع ولا يضر. يعني هلأ إذا قلنا له: أخ شو أكلت مبارح؟ والله ما مستفيد شيء. يعني هلأ إذا قلنا أكلين شاكرية، لما أكلين لحمة مشوية، لما أكلين فلافل، ماذا استفدنا نحن؟ شفت المباراة تبع مبارح؟ كلام لا ينفع ولا يضر، هذا اسمه اللغو. فأول درجة في اللسان، في تربيتك للسانك، ألا تتكلم فيما يضر. درجة اللي أعلى: ألا تتكلم فيما لا يضر ولا ينفع. أعلى الدرجات هي درجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل كلامه فيه نفع. لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذا كمال كبير يا أخوان. بس هذا حتى يصل واحدنا إله بده ذكر لله عز وجل كثير، بده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، بده صحبة للعلماء. بدك تصحب العلماء. ما أدري إذا ذكرت لكم مرة، واحد من الإخوة اشترى ببغاء. هذا الببغاء كان عند صاحبه الأول يعني يتكلم بكلمة غير جميلة، فيها سب أو فيها لعن. الببغاء حفظ الكلمة فصار يقولها. طبعا وفي ناس بيسمعوا هيك يضحكون. في واحد من الإخوة اشترى هذا الببغاء، أراد أن يضحك الشيخ، فجاء بهذا الببغاء إلى الشيخ وقال: سيدي هذا الببغاء شوف شو بيقول. جلس يعني انتظروا قليلا، بعد دقائق لحظات فعلا هذا الببغاء عاد الكلمة غير الجيدة. فالشيخ عندما سمع قال: طيب يا ولدي اتركه عندي، اترك هذا الببغاء عندي. الرجل سمع كلام الشيخ، أبقى الببغاء عنده، تركه لأشهر. بعد 5 أو 6 أشهر هذا الرجل زار الشيخ، فالشيخ قال لمن عنده: ائتونا بالببغاء تبع الأخ. فجاءوا بالببغاء، اجلسوه أو أوقفوه. ما سمع هذا الرجل بعد قليل غير الببغاء عم بيقول: سبحان الله سبحان الله. طبعا لأنه موجود في بيئة عم تسبح وعم تذكر وعم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيحفظ، وإذا وجد في بيئة شريرة من الكلمات الشريرة سيحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا. هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامه كحبات أو كخرزات عقد، الواحدة منها تشد الأخرى، ما تستطيع أن تأخذ منها حبة، لو أخذت منها حبة لانفرط العقد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا يا أخوان، والله مفيد، لازم كل أخ بيناتنا، كل أخت، اقرأ 1000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ 5000 حديث، اقرأ 10000 حديث. سبحان الله، يزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يزيد صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يزيد قربك من النبي صلى الله عليه وسلم. معقول أنت مسلم صلى لك 30 سنة بالإسلام، صلى لك حضران شي 1000 خطبة، ما لك حافظ 50 حديثا يا رجل، 50 سطر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا اقرأوا اقرأ، أنا متأكد أكثركم أو كلكم عنده كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، اقرأه يا أخي، في بقلبه 1600-1900 حديث. اقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد كلاما من أجمل ما يمكن، بصير أنت تستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن ما أنت فارغ ما عندك هذا الشيء، بيجلس مع صديقه بيقول له: أخي لا تلعب بالنار بتحرق أصابيعك. شو هي لا تلعب بالنار بتحرق أصابيعك؟ عم بيغني هذا تبع أغاني. بينما إذا قارئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصير بيقول له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، بصير بيقول: صوم وتصحوا، بصير بيقول: العين حق، بصير بيقول: أتم الركوع والسجود، بصير بيقول: بني الإسلام على 5، بصير يعني بصير يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث صلى الله عليه وسلم، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. هذه كلها آداب الحديث، حديثهم عنده حديث أولهم، عم يتكلم الأول كلنا نستمع إليه، انتهى يقول الثاني، انتهى يقول الرابع، بس هكذا لا يأخذون الأحاديث من بعضهم البعض. يضحك مما يضحكون منه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أنت ذكرت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حادثة فيها لطافة، فيها فكاهة، فيها ضحك عفيف، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، بعض الناس من أجل أن يضعوا بينهم وبين الناس حاجز، ولو كان الأمر مضحك أمامهم لا يضحكون، ولو كان الأمر فيه عجب لا يتعجبون. تتكلم معه بأمر فعلا فيه عجب بيقول لك معروفة هي، تحكي له شغلة فيها يعني فعلا فيها شيء من الشدة بيقول لك معلوم هذا الكلام. سبحان الله، بتشعر في سد بينك وبينه، كأنه يريد أن يضع حاجز بينك وبينه، وأن يريك أنه أعلى منك بكثير، وأن ما خبرته أنت اليوم هو يعرفه من سنوات طويلات. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. يأتي أعرابي، تعرفوا القصة، الأعرابي يبول في المسجد، يصبر للغريب على الجفوة. يأتي رجل يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، يصبر للغريب على الجفوة. يأتي رجل يمسك بمجمع ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. أحيانا بعض الصحابة يحبون أن يأتي إنسان غريب، لأن الغريب الصحابي عنده هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، وعنده حياء من النبي صلى الله عليه وسلم كبير. فإذا جاء غريب ربما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، الصحابة يتحرجون من أن يسألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، يعني أعينوا صاحب الحاجة، إذا واحد بده حاجة أوصلوه إلي، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. قالوا المراد لا يقبل المدح إلا من مكافئ، أي مقارب في مدحه، غير مفرط ولا مفرط. يعني من أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز هذا الرجل بالمدح النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل مدحه، لكن إذا مدحه بشيء مقبول النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يعني حتى يتجاوز. إذا أنت تتكلم أو شخص يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يستمع إليه إلى أمرين، إما أن يطيل الحديث كثيرا يجوز في هذا الحديث، أو أن يتجاوز الحق، يتعدى الحق في حديثه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع عليه حديثه. لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، فيقطعه بنهي أو قيام. بنهي يعني ينهاه عن أن يقول هذه الكلمة أو هذا الحديث، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من المجلس. هذا أيها الإخوة قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا قربا من سيدنا محمد، وأن يحققنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتباعه. مهما أكثرتم يا أيها الإخوة من ذكر الله تعالى أولا، ومهما أكثرتم من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا وثانيا، ومهما أكثرتم من صحبة العلماء وحضور مجالس العلم ثالثا، فأنتم إن شاء الله تزدادون قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين أخلاقكم. ومن قل ذكره أو انعدم، من قلت صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أو ندرت، من كان بعيدا عن مجالس العلم، فالمتوقع أن أخلاقه تكون بعيدة عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى أن يبتعد عنه في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على كثرة ذكره، وأن يعيننا على كثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بعباده الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي مدح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه.